الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. استشهد أكثر من 100 مدني جراء مجازر الاحتلال الصهيوني في جباليا شمال مدينة غزة، مع وجود العشرات ما زالوا تحت الأنقاض. وسائل الإعلام الفلسطيني أكدت قصف الكيان الغاصب مستشفى الشفاء بمدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء نحو 30 شهيدا، مشيرة إلى استهداف جيش الاحتلال منازل في أحياء الشجاعية والتفاح والدرج بقذائف المدفعية. أفادت التقارير الخبرية أن اشتباكات عنيفة تدور بين مجاهدي المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر ومعن وبني سهيلة شرقي خان يونس في قطاع غزة. كما قصفت كتائب القسام تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون بخان يونس وموقع كيبيتوس نيرم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال عمليات اقتحام في مناطق من الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع مقاومين، وشملت الاقتحامات الإسرائيلية نابلس وقلقيلية وأريحة وبيت لحم والخليل وطولكرم ورام الله وطوباس. ووصفت الاشتباكات المسلحة في نابلس بالعنيفة، حيث استهدف المقاومون الفلسطينيون آليات الاحتلال بالعيرة النارية والعبوات الناسفة. وفي بلدة طوباس استشهد 3 فلسطينيين بينهم فتى برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب المدينة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا تجمع لجنود وآليات بالأسلحة المناسبة العدو الصهيوني في محيط موقع الحمراء. وأشارت المصادر إلى دوية صفارات الإنذار في مستوطنات الاحتلال الشمالية، منها مستوطنة يعرة ومركز اليونيفيل عند أطراف بلدة الناقورة. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها تقريرا عن وقوع انفجار محتمل في محيط باب المندب قبالة ميناء المخا اليمني. من جانبها اتهمت وسائل إعلام عبرية بأن صنعاء اتهمت صنعاء بهذا الانفجار، معترفة بنجاح اليمنيين في تحقيق الهدف الذي وضعوه لأنفسهم، وهو تعطيل تجارة كيان الاحتلال البحرية. شارك مئات الأمريكيين في وقفة وسط العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجا على المجازر الصهيونية بحق أهالي قطاع غزة. كما نظمت فعالية مماثلة أمام مبنى شبكة CNN الإخبارية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع. وفي أوروبا شهدت بلجيكا مسيرات في العاصمة بروكسل نصرة لغزة وفلسطين، وتنديدا باستمرار كيان الاحتلال بحرب الإبادة ضد المدنيين من أهل القطاع. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الاحتلال الصهيوني باستخدامها سياسة تجويع المدنيين كأسلوب للحرب في قطاع غزة. بيان للمنظمة أشار إلى تعمد الصهاينة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمياه والغذاء وتجريفهم في المناطق الزراعية، مطالبة زعماء دول العالم برفع أصواتهم ضد هذه الجريمة ذات الآثار المدمرة على سكان القطاع. ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة يصعدون الاحتجاج ويطالبون بمبادرة إسرائيلية لاستعادتهم. وأورد موقع وينت الإسرائيلي أن عائلات الأسرى الإسرائيليين أقامت خيما عند المدخل الرئيسي لوزارة الأمن في حكومة الاحتلال، وأعلنت أنها ستنقل كافة أنشطتها الاحتجاجية إلى هناك إلى حين تقديم الكابينة مخططا لإطلاق سراح الأسرى. إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من جماد الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في السابع والعشرين من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد الشيخ الدكتور محمد المفتح، وذلك على يد عصابات الإلحاد والنفاق المعادية للإسلام والنظام الإسلامي في إيران. وقد ولد الشيخ المفتح عام 1928 وتلقى دراسته للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، وتزامنا مع دراسته للعلوم الدينية درس في كلية الشريعة بجامعة طهران، وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، واشتغل من بعدها أستاذا في الجامعة. وبانطلاق النهضة الإسلامية انضم الشهيد المفتح إلى صفوف العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وكان في مقدمة تظاهرات الثورة الإسلامية، وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة تولى عمادة كلية الشريعة في طهران، وكان من أول الداعين إلى الوحدة بين الحوزة والجامعة. في الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1914 ميلادي، أعلنت بريطانيا ضم مصر إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وكانت مصر آنذاك خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية التي اتحدت مع ألمانيا والنمسا. وفور سيطرة القوات البريطانية على الأراضي المصرية تشكلت الجماعات المسلحة من أبناء الشعب المصري لمواجهة الاستعمار البريطاني، واستمر النضال الشعبي حتى حصول مصر على الاستقلال عام 1922 للميلاد. وأخيرا، وفي الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1938 ميلادي، توصل العالم الكيميائي الألماني أوتو هان إلى أحد أهم الاكتشافات العلمية في التاريخ الحديث للبحوث العلمية، حيث اكتشف إمكانية انقسام الذرة، وبذلك تمكن من فلق ذرة اليورانيوم، وبذلك أوجد نقلة نوعية في الكيمياء الحديثة وبدأ عصر الذرة. وقد ولد أوتو هان في مدينة فرانكفورت عام 1879، وكان من كبار علماء الكيمياء في عصره، وحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات من طهران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
كوردة ندية من أترك المقدس توضأ الزمان، حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان. الله أكبر الله أكبر الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان، حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان. يا قبلة الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن، يا قبلة الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن، وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أمواج قدسية الأحزان، وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أمواج قدسية الأحزان. يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرا، يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرا. يا قدس يا أسيرة قبضتك المنيرة تصيح مستجيرة من قبضة السجان، خانوك في الظلام بحجة السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان وسقوط الرهان على معركة غزة. هل يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع مع اتساع دائرة خسائره؟ ماذا عن واقع حكومة الحرب في الكيان وتفاعل قضية الأسرى؟ وماذا يعكس صمود المقاومة في غزة على مستوى معادلة الصراع؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. قبل 7 أكتوبر كانت أمتنا تسقط سقوطا حرا في بحر من الانحطاط السياسي، وكنا ننتظر الغرق في قرن جديد من الانحطاط بعد وصول قطار التطبيع السريع إلى الجميع، لا سيما بعد انكسار جدار التطبيع الحاجز في دول مؤثرة. لقد كان الطوفان طوفانا انقلابيا حقا، قلب كل شيء وعاد الأمور إلى التركيب الأول وإلى جوهر القضية الفلسطينية، ليس السياسي والقانوني والإنساني فحسب، بل إنه أعادها إلى مربعها الديني العقائدي بصورة لم يسبق لها مثيل دون تمييز بين متدين وغيره. هذا الطوفان فضح حقيقة التوحش في الفكرة الصهيونية وفي فلسفتها التدميرية العميقة، وأظهر كيانها السياسي في شكله الحقيقي كعصابة كاملة الأوصاف، وهي عصابة مسكونة بالغضب والتوحش والانتقام، ذات سلوك دموي عريق في التوحش لا يمكن تبريره بأي سياق قانوني أو أخلاقي أو إنساني.
والردى فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب مدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر سنحطم القيد
صيد اللعيب ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسيم
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسيم
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار
هو شعبنا اتخذ القرار
نمضي إلى النصر نمضي إلى النصر
ساحتنا ساحتنا فيها الرجال متشوقون إلى النزال ومن الجنوب شمال ترنو إلى الثأر
للقدس جدنا بالدماء ولها سنبطل أوفياء
ومع الرسول لنا لقاء في موقف الحشر
في موقف الحشر
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم عن الخسائر التي يتكبدها الاحتلال في القطاع جراء مواصلته العدوان يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف عريقات
خير من تحدث عن الخسائر في الجيش الإسرائيلي هو الجنرال كابلينسكي الذي كان قائد للواء جولاني والذي خاض معارك الشجاعية عام 2014 حين قال الجيش الإسرائيلي الآن ولواء جولاني بالتحديد خسر ربع قواته وقال خسرنا 82 ضابط في هذه المعارك بمعنى أن معظم ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي وخاصة من النخبة لواء الجولاني يقتلون ونحن نعلم أن عدد قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي لا تتجاوز يعني 20-30% من الجيش الإسرائيلي فإذا ما كانت هذه النسبة حتى الآن قد خسروها أنا أعتقد أنه كل يوم يمر ويخسر الجيش الإسرائيلي وخاصة من قوات النخبة التي تقاتل الآن في خان يونس وفي الشجاعية وفي الشمال سيكون الموقف صعب ولدرجة أنه هناك الآن في الداخل الإسرائيلي بعض الكتاب والباحثين والمعلقين ينتقدون وزير الحرب وينتقدون رئيس هيئة الأركان هاليفي على تصريحاتهم بالأمس وقبلها حول الخسائر وحول الألم وحول الصعوبات والتعقيدات التي تواجه الجيش الإسرائيلي وحجم الخسائر التي تلحق به لأنها تضر بمعنويات الجبهة الداخلية الإسرائيلية وإن دل هذا على شيء يدل على أن لأول مرة يتعرض القادة العسكريون الذين يعتبرون أنفسهم أنهم يقودون الجيش الذي لا يقهر يتعرضون لهجمة من الداخل الإسرائيلي يعلموهم كيف يصرحون كيف يخرجون على الهواء وهذه الانتقادات أنا بتقديري هي أكبر دليل على هزيمة الجيش الإسرائيلي نفسيا ومعنويا وكيف تؤثر فيهم هذه الخسائر وكيف تؤثر فيهم بسالة وبطولات المقاومة الفلسطينية يعني أعتقد لأول مرة وأنا في مواجهة هذا الجيش الإسرائيلي منذ العام 1965 لأول مرة أشعر بأن الجيش الإسرائيلي فاقد لأي قيم عسكرية لأي خطط عسكرية لأي قدرات في تنفيذ أي عمل عسكري على الأرض بدليل أن هناك 73 يوم و100 ألف جندي إسرائيلي هناك 80% من 100 ألف تقريبا هم من نخبة النخبة لواء جبعاتي لواء جولاني الوحدات الخاصة لواء المظليين هم الذين يقودون الآن المعارك والذين اشتبك معهم المقاومة الفلسطينية حيثما تواجدوا حتى الآن لم يجدوا موطئ قدم لهم يرتكزوا عليه بمعنى لم يسيطروا ما زالوا في مرحلة الكر والفر ما زالوا في مرحلة البحث عن أهداف ما زالوا في مرحلة يعني الاستطلاع بالقوة العسكرية ومع كل ذلك يخرج لهم المقاتلين الفلسطينيين ويشتبكوا معهم من مسافة صفر ويحرموهم من تحقيق أهدافهم أو حتى جمع معلومات حتى جمع المعلومات الجيش الإسرائيلي حتى الآن غير قادر عليها لذلك يلجؤون إلى وسائل ضعيفة يلجؤون إلى المدنيين يركزون القصف على المستشفيات يركزون القصف على الحياة حياة المدنيين الفلسطينيين يريدون أن يقتلوا الحياة أرادوا أن تكون غزة مقبرة للفلسطينيين ولكنها أصبحت مقبرة للجنود الإسرائيليين ومقبرة لدباباتهم وألياتهم
الشكر الجزيل للخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف عريقات
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن يطلع صرب من الأبطال يلف الفتح
فزعة بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان تكبروا يا رجال. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
قوطان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز. الشهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحاز. قوطان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز. الشهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحاز. خطونا لبينا يا أبطال القدس نسامت هاجم كسكور. اصرخ الله أكبر بعد الموج البحر السور. حاول تستعد قدامك هاجم دستور. اصرخ الله اكبر يعني موج البحر السور. حاول تستعد تسأل لا الخوف ما يهزه تحفر انفاق العزه تنزل من ارض غزه. لحظه تطلع حوالينه حتى وراهم طالب صدق عمره ما بيموت. والارض لها صاحب ما يتركها باي شروط. حتى رجالها مقتصرين دعوات المقدسيه من عرب 48 واهل الضفه الغربيه. وقتونا لبينا يا ابطال القدس.
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف. احنا انذبحنا عالعلم ومتنا عالمكشوف. احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب. احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف. عالم غريب عالم غريب مهزز وداعم شريعة غاب. عالم خذلنا الف مرة بل مئات الوف.
كبروا يا رجال الله اكبر.
كبروا يا رجال الله اكبر.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. لازلتم معنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا الكيان وسقوط الرهان على معركة غزة. إليكم التساؤلات التالية. هل يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع مع اتساع دائرة خسائره؟ ماذا عن واقع حكومة الحرب في الكيان وتفاعل قضية الأسرى؟ وماذا يعكس صمود المقاومة في غزة على مستوى معادلة الصراع؟ الكيان وسقوط الرهان على معركة غزة محور حديثنا. تحية طيبة لكم أينما كنتم. محاور قطاع غزة على حماوتها لا تترك مجالا أمام القوات الغازية لالتقاط الأنفاس. محور خان يونس كان الأعنف مستمعين مستمعاتنا، ولم يحجب الدخان الكثيف لغارات الاحتلال صور الدبابات المحترقة، كما لم تمنع عائلة الفتك الصهيونية أطلاق صاليات جديدة من الصواريخ على المستوطنات. على الجبهة الشمالية مع لبنان، فقد اختصر الإعلام الصهيوني المشهد بعبارة أن الشمال تلقى الكثير من النيران التي أطلقت من لبنان اليوم. وما اختصره الإعلام الصهيوني التزاما بالتعليمات الصارمة للرقابة العسكرية حول حقيقة ما يجري على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، فصله الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية بعشرة بيانات تصدرت فيها الصواريخ الموجهة لائحة الأسلحة التي استهدفت دشمن وتجمعات ومواقع تحصن جنود الاحتلال وكذلك ضباطه. أما مسؤولو المستوطنات فيتحدثون عن الأوهام التي يسمعونها من الحكومة في وقت تم فيه إجلاء أكثر من 100 ألف من مستوطني الجليل. على جبهة البحر الأحمر بدأ الصهاينة تذوق مرارة الحصار اليمني، فإعلام العدو يرى أن الجيش اليمني حول البحر الأحمر إلى ساحة تهديد استراتيجية وصل معه ميناء إيلات إلى توقف شبه كامل عن العمل. إلى الجبهة الداخلية الصهيونية حيث اشتعلت قضية الأسرى محاورة بين أو أشعلت قضية الأسرى محاورة بين أهالي قتل الجنود وأهالي الأسرى، ويبدو أنها مرشحة لمزيد من التأزم. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
لم يكن إعلان جيش الاحتلال عن مقتل 3 أسرى صهاينة بنيران صديقة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلا مقدمة لتحرك جديد لعائلات الأسرى لدى فصائل المقاومة، وأمام مدخل ما تسمى وزارة الأمن وهيئة الأركان بمنطقة الكرياه في تل أبيب، نصب آلاف المتظاهرين الخيام ورفعوا أسماء وصور الأسرى مطالبين بخطة فورية للإفراج عنهم.
نريد من حكومتنا أن تأخذنا على محمل جد وأن تتحدث معنا وأن تخبرنا نحن عائلات الأسرى أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لعقد صفقة مع حماس من أجل إطلاق سراح عائلاتنا وإعادتهم إلى ديارهم، وليس مجرد شن حرب. لقد رأينا أن الحرب لا تساعد في ذلك، نحن بحاجة إلى بعض المفاوضات.
ويأتي هذا الاعتصام بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده تجمع عائلات الأسرى الصهاينة، تحدث فيه أسرى محررون للمطالبة بعقد صفقة عاجلة وإعادة ذويهم على قيد الحياة، واتهم بعضهم الحكومة الصهيونية بعدم الاهتمام بمصير أبنائهم في ظل العملية العسكرية.
قبل 10 أيام اجتمعت مع مجلس الوزراء وتوسلت إليه وحذرنا جميعا من أن القتال من المحتمل أن يضر بالأسرى. لسوء الحظ كنت على حق، لقد نجوت. لو تأخر الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى لمدة أسبوع لما كنت هنا. الأسرى يعانون من الجحيم وهم في خطر مميت. يجب على إسرائيل تقديم صفقة أخرى لإطلاق سراح الأسرى وإقناع المجتمع الدولي بدعمها.
وفي موقف مناهض للمطالبين بوقف الحرب وإعادة الأسرى عبر المفاوضات من غزة، قال العشرات من عوائل القتلى الصهاينة في الجيش الصهيوني إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لديه تفويض بالقتال وليس لديه تفويض بالتوقف في المنتصف.
الشكر والتقدير للزميلة الإعلامية عفاف لوباني على هذا التقرير التي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محفوظ منور. أستاذ محفوظ أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم
الله. لكم والأستاذ المشاهدين.
شكرا جزيلا. لليوم 73 العدو يواصل عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، وبالطبع لا حدث عن أو لا حديث عن المحافل الدولية ولا قرارات لهذه المحافل بشأن العدوان وسبل إيقافه. ماذا عن عجز هذه المحافل بموازاة استمرارية العدوان على الأرض وما العوائق؟
يعني أولا إذا أردنا أن نتحدث عن المجتمع الدولي ومؤسساته، نحن هنا لا نستطيع أن نقول كما يقول البعض أنها ازدواجية المعايير، بل نحن هنا نعرف أنه المعيار الذي لطالما اعتاد عليه النظام الغربي وكل مجموعات عمله، وبالتالي هم على انحياز كامل إلى باب العدو وليسوا على الحياد أو ليسوا يعني هم أصحاب مشروع ازدواجية المعايير، وهذا أكثر خطرا بالطبع على الإمكانية بشكل عام وليس فقط على الموضوع الفلسطيني أو القضية الفلسطينية. لذلك ما فعلته المنظمات الدولية حتى اليوم هي يعني تواصلنا مع العديد منها، يعني هنا في لبنان لهم مقرات رئيسية، التقينا برؤساء ممثليهم في لبنان، وبالتالي دائما الحديث أننا عاجزون وغير قادرون على أن نمارس أي من أدوارنا، ونحن يعني هناك ضغوط كبيرة علينا على المستوى الدولي أو على المستوى الكيان الصهيوني. لذلك يعني هذا العجز أحيانا بالنسبة لنا هو غير مبرر، وبالنسبة لنا هو يعني بأن بهذه المؤسسات بشكل عام من هو على رأسها هو يوظف من قبل هذه المنظومة الغربية، وبالتالي لديه وظيفة محددة أو لديه يعني أسلوب معين للتعاطي، ولكن بكل الأحوال أدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كشف كل هذه المنظومات وكشف كل هذه المسميات، وبالتالي يفترض بعد الانتهاء من هذا العدوان وبعد أن ننتهي إن شاء الله ربما أو على الأقل على المستوى الغربي ما نشهده من تغيير للكثير من القضايا على مستوى المواقف السياسية، أن يكون له يعني أيضا موقف على مستوى فعل وعمل هذه المؤسسات. بلا شك هذه المؤسسات فقدت مصداقيتها، هذه المؤسسات أصبحت خارج نطاق العمل الإنساني، إنما هي تمارس عمل سياسي بطريقة أو بأخرى، وهي ضمن نفس منظومة النظام الغربي على رأس الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب ماذا في قراءتكم للموقف أو المواقف الأمريكية يعني بشأن العدوان، حيث التردد الأمريكي للمنطقة لم يتوقف من كيربي إلى بلينكين فسوليفان، واليوم زيارة لوزير الدفاع لويد ستون، ماذا عن مروحة حقيقة هذه المواقف والغطاء الذي تشكله لاستمرارية العدوان على القطاع؟
طبعا الإدارة الأمريكية هي صاحبة قرار الحرب على قطاع غزة، هي صاحبة قرار العدوان على قطاع غزة،
نعم،
هي صاحبة قرار القتل الذي يمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني. دليل ذلك أولا يعني نحن كنا نتابع ربما ما قبل 7 أكتوبر يعني الخلافات التي كانت قائمة أو لطالما سمعنا عنها بوسائل الإعلام الغربية والأمريكية على وجه الخصوص عن خلافات حادة بين حكومة نتنياهو والرئيس الأمريكي بايدن. عندما حصلت عملية طوفان الأقصى رأينا بأن بايدن نفسه على رأس وفد كبير مثل كل الأطراف المعنية في الإدارة الأمريكية وقاموا بزيارة تل أبيب، وهذا ضوء أخضر على كل ما قام به الاحتلال. وأكثر من ذلك اليوم المنظمة الأمريكية في المجلس الأمني الدولي دائما ما يصوت على فيتو عندما يكون هناك قرار لصالح إطلاق النار يعني بالحد الأدنى. أيضا يعني استمرار وصول ما لا يقل عن 50 طائرة، بمعنى هناك جسر جوي أمريكي ومن القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة وفي الغرب يحمل الأسلحة التي تقتل الأطفال. لذلك العدوان الحاصل على الصعيد هو قراره أمريكي ووقفه عند الإدارة الأمريكية. استمرار هذا العدوان واستمرار تزويد هذا الاحتلال بهذا السلاح يعتبر الأمريكي شريك رسمي في القتل وفي قتل أبناء شعبنا وفي قتل أطفالنا ونسائنا وتدمير غزة عن ذكرى تبيها. هنا لا نستطيع أن نتحدث عن مواقف بل نستطيع أن نتحدث عن شراكة وعن قرار بالحرب واستمرار الحرب على قاعدة أن هناك مشروع سياسي تماما كما حصل في جنوب لبنان في العام 2006 عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تعمل على ترتيب شرق أوسط جديد على حساب الدماء اللبنانية والإسرائيلية وأن لا يعني لا يكترثون بالنقل من الإسرائيليين. هؤلاء أدوات والأدوات لها وظيفة محددة لا يهمهم من يقتل.
نعم طيب
نحن أمام نفس المشروع اليوم في قطاع غزة، لكن هذا الصمود وهذا الاستبسال من الأهل والشعب والمقاومة أعتقد أنه الكفيل بإفشال كل هذه المخططات.
نعم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تصريحات لوكالة رويترز قال إن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وستكون مستعدة لتولي إدارة غزة بعد انتهاء الحرب على القطاع. ما الذي تحمله تصريحات الشيخ في هذا التوقيت بالذات؟
يعني أولا الاعتقاد الشائع اليوم لدى الجميع بأن حسين الشيخ أولا هو تاريخيا هو الذي على علاقة مع الاحتلال، هو الذي يدير كان مؤسسة الإدارة المدنية أو العلاقات المدنية مع الاحتلال. هو أكثر يعني شخص له علاقة مع قادة الاحتلال، وبالتالي اليوم أمام الوضع الصحي للرئيس محمود عباس وأمام يعني عمر الرئيس محمود عباس والحديث عن خروجه من العمل السياسي الانتخابات أو غير ذلك أن حسين الشيخ يعتبر نفسه أكثر من هو مؤهل لهذا، وبالتالي هو كل هذه التصريح يقدم أوراق اعتماد للاحتلال الإسرائيلي وللإدارة الأمريكية. ونحن لن يعني لا نخفي علمنا المسبق بأن يعني الشيخ حسين وهناك أمثاله كثر يرددون يعني نفس المواقف على قاعدة أنهم هم قد يخلفون الرئيس محمود عباس، لكن هذه أوهام حسين الشيخ وأمثاله. قطاع غزة لن تديره إلا من يديره اليوم الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر، لا الإدارة الأمريكية ولا الاحتلال. وما بعد اليوم الذي سينتهي فيه العدوان على قطاع غزة سيكون يوما فلسطينيا يوما مكللا بالنصر رغم كل هذه الدماء وهذه الصبحية.
نعم أستاذ محفوظ، يعني ماذا في تداعيات الحرب على مستوى الكيان؟ يعني ارتفاع في الخسائر في قطاع غزة، واليوم قضية الأسرى لدى المقاومة يعني تلقي بثقلها على كاهل حكومة الحرب بعد مقتل 3 أسرى بنيران الجيش. ما التوقعات بهذا الصدد؟
يعني نحن نقول بأن العدو منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا العدو منذ البداية هو خاسر الخسر.
نعم.
لا وجود لأي تحقيق من كل الأهداف التي وضعها نتنياهو من القضاء على المقاومة إلى إعادة الأسرى من شروط إلى السيطرة إلى إدارة غزة، كل هذه العناوين. اليوم أقصى ما يمكن أن يبحث عنه نتنياهو هو كيف يحمي نفسه من تداعيات هذه الحرب ومما سبق طبعا هذه الحرب. نحن نعلم وأنتم تعلمون بأن نتنياهو لديه الكثير من القضايا على مستوى الفساد وغيرها داخل القضاء الإسرائيلي. اليوم أيضا يعني من يتحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر وفشل العدوان وفشل تحقيق هذا العدوان رغم هذه الخسائر الكبيرة هو نتنياهو وإدارته. وبالتالي اليوم الذي سيلي الحرب أو العدوان على قطاع غزة هو يوما فلسطينيا نعم، لكنه سيكون يوما إسرائيليا أسود على نتنياهو وعلى كل فريق عمل نتنياهو. لذلك نحن مطمئنون اولا نحن ندير الحرب بشكل نهيئ انفسنا للانتصار رغم هذه التضحيات.
نعم.
شعبنا الفلسطيني يدرك تماما هذا الامر، وبالتالي من عليه ان يفكر جيدا بعد اليوم التالي للادوان على استغاثهم الاسرائيليين على راسهم نتنياهو.
طيب وماذا في عنوان المقاومة اليوم على أرضية ما أفرزته معركة غزة؟
المقاومة كانت دائما وما زالت وستبقى، أولا مشروعها هو التحرير، ومشروعها ليست يعني ليس تنفيذ مهمة هنا أو عملية هناك. المقاومة ليست وظيفتها أن تدافع فقط في حال العدوان الإسرائيلي على أهلنا وشعبنا وعلى مقاومتنا. ما نقوم به كمقاومة هو أننا نستعد إلى يوم التحرير.
نعم.
وكل ما يسبق ذلك هو استعداد، هو عارك ضمن هذا السياق. نحن نحقق انتصارات على العدو بالنقاط، نحن نحقق انتصارات على مستوى المعنوي والسياسي والعسكري على مستوى يعني، وهو ما يجعل من هذا الشعب الفلسطيني يقدم هذه التضحيات وهو يلتف حول المقاومة.
نعم.
بينما الكيان الصهيوني اليوم نرى حالة التفتت في الجمهور الإسرائيلي، يعني ما أقوله اليوم أننا في المقاومة استعدينا لهذه المعركة، استعدينا لمعارك ربما أكبر منها. اليوم نحن نتحدث عن 73 من أيام الأدوان على قطاع غزة.
صح.
ما زال التواريخ المقاومة تنطلق حتى من المواقع التي علم عليها الاحتلال على قادة أنها أو علم على الخرائط بالألوان أنها يعني تحت سيطرة الاحتلال، إنما هي ساحات اشتباك. وما يثبت ذلك أن المقاومة ما زالت حتى اليوم تدير هذه المعركة وترمي بصواريخها وتقاتل وتضرب الأفراد والآليات وهي تدير المعركة باستمرار. لذلك نحن مطمئنون لسير المعارك، ونحن مطمئنون على مقاومتنا، ومطمئنون على أننا سنكون منتصرين إن شاء الله من هذا.
إن شاء الله يكون كذلك. لأتساءل أيضا منك أستاذ محفوظ عن محور المقاومة في المنطقة ككل، يعني على أرضية المواجهات في غزة وما يحدث فيها.
نعم، بلا شك نحن نقدر عاليا ما تقوم به المقاومة، ابتداء من اليمن الأبي، يمن الذي أعتبره أنا على المستوى الشخصي أفضل العرب، ونعتبره نحن يعني أصل أنتوان العرب وحضارة العرب وثقافة العرب وتاريخ العرب. ما تقوم به اليوم اليمن وهي تدرك أن هناك يعني تداعيات قد تصل إليها، ونحن ندرك أن هناك تهديدات تتعرض لها ومع ذلك مستمرة. ما يقوم به الإخوة في جنوب لبنان، المقاومة الإسلامية اللبنانية، ما يقوم به الإخوة المقاتلون في العراق، يعني ما يقوم به الإخوة في إيران على كل المستويات، ومنها الحراك الدبلوماسي الكبير لوزير الخارجية عبد اللهيان. ما يقوم به الإخوة في سوريا من تحمل الضربات وهم يعني يتقبلون هذا الأمر لأنهم جسر عبور للمقاومة.
صح.
يعني هذا المحور يثبت كل يوم أنه كتلة واحدة متحدة بمواجهة هذا المشروع الغربي المتمثل في هذه القاعدة العسكرية المتقدمة الكيان الصهيوني.
نعم، ألف تحية وشكر لكم. مسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محفوظ منور، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم.
كل الشكر لكم،
حياكم الله، أهلا بكم.
خير من تحدث عن الخسائر في الجيش الإسرائيلي هو الجنرال كابلي.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل الغم، موطني 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 ذا الإيمان، موطني 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 يا أنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. العدوان العسكري الذي يتعرض له قطاع غزة منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر، ابتداء بحرب وحشية ضد المدنيين ودور السكن حقيقة والمستشفيات، ما زالت مستمرة حتى اليوم باستثناء يعني توقف لهدنة إنسانية لمدة 4 أيام. مددت لسبعة أيام ولم تعبأ أو تتردد في انتهاك القوانين الإنسانية الدولية واتفاقات جنيف الرابعة، مما جعلها تعتبر حرب إبادة بشرية وجريمة حرب في هذا العالم. لذا ضج كل صاحب ضمير في العالم بإدانة الكيان الصهيوني وداعميه وشركائه الدوليين طبعا، ولا سيما أمريكا أولا ثم بريطانيا، بل اعتبرت بسبب تغطية أمريكا وأوروبا لها عارا في جبين الحضارة الغربية كذلك. ولقد أسقط هذه الحرب قناع الاختباء وراء ادعاء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وهذا ما سيبين أثره السلبي على الحضارة الغربية لاحقا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزعة بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكفي راد البسكتان، كبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قبطان الأقصى جاريكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قبطان الأقصى جاريكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. هبطونا دبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور اشرق الله أكبر. بعد الموج البحر السور حاوط مستعد تشقر، نسامت هاجم كسكور اشرق الله أكبر. بعد الموج البحر السور حاوط مستعد تشقر، يا الخوف ما يهزا تنفر أنفاق العزة. نزل من أرض غزة لحظة تطلع حولينا، حكي وراهم طالب صدق عمره ما بيموت، والأرض لإلها صاحب ما يتركها بأي شروط. بس رجالة مقتصرين دعوات المقدسية، من عرب 48 وأهل الضفة الغربية. وقتونا لبينا يا أبطال القدس،
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف. نحن انذبحنا على العلم ومتنا على المكشوف، احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب. احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف، عالم غريب، عالم غريب مؤسس وداعم شريعة غاب. عالم خذلنا الف مرة بل مئات الوف.
كبروا يا رجال الله اكبر،
كبروا يا رجال الله أكبر.
قبطان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قبطان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. هنا لبينا يا أبطال القدس، ساحات الأقصى تشهد علي ضحوا كرمال ما بطل يستشهد، لا دومي يا أبطال. ساحات الأقصى تشهد علي ضحوا كرمال كل ما بطل يستشهد، لا دومي يا أبطال. لم الشهد علينا دين ما ننسى الدر وشيرين، حرية أزرق فلسطين.
نعم مستمعينا الكرام، عن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد ستون للكيان والحديث عن تباين في المواقف بشأن استمرارية العدوان على مستوى الإدارة الأمريكية وكذلك حكومة الكيان، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نهاد أبو غوش:
ليس هناك تباينات جوهرية للإدارة الأمريكية، هي تباينات في قضايا ثانوية مثل تلك الموجودة داخل أطراف مجلس الحرب نفسه. يعني بين الإسرائيليين هناك خلافات وتباينات محدودة، وكذلك الأمر بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية توافق على الحرب وعلى أهدافها، توافق على شدة القوة التي تستخدمها إسرائيل، وفرت لإسرائيل الضوء الأخضر لليوم 73 على التوالي بعمليات القتل والإبادة والاجتياح وتهجير السكان من شمال القطاع والحصار المشدد. كل هذا تم بموافقة ورعاية أمريكية. حتى في موضوع إدخال المساعدات الإنسانية كان يمكن للولايات المتحدة أن تضمن ذلك من اليوم الأول أو أن توقف الحرب إذا أرادت، لكن هناك تباينات في الأساليب، وأعتقد أن هذه مسألة ثانوية. تبدو الإدارة الأمريكية يبدو أنها أكثر حرصا على مستقبل إسرائيل من الساسة الإسرائيليين. الساسة الإسرائيليين وخاصة نتنياهو يفكرون للأمد القصير، يفكر في اليوم التالي، ما أثر هذا التصريح على الاستطلاعات، ما أثر هذه الخطوة على شعبيته المتهاوية، بينما الأمريكان ينظرون إلى البعيد، ما تأثير هذه الحرب على فرص إسرائيل في الاندماج، في التطبيع، في الاستقرار الإقليمي، في أن تكون دولة مستقرة، ويعني تماما كما كانت الإدارة الأمريكية قد أبدت ملاحظات شديدة وقاسية على حكومة نتنياهو إبان الأزمة الداخلية، أزمة التشريعات. ولذلك يعني هناك مقولة مهمة جدا قالها أوستن قبل حوالي أسبوع، قال أن إسرائيل يمكن أن تحقق انتصارات تكتيكية لكنها ستخسر استراتيجيا، وهو بلا شك يقصد تأثير هذه الحرب على مكانة إسرائيل، على سمعتها، على الجيش الإسرائيلي وتماسكه، على تماسك المجتمع الإسرائيلي، على فرص التطبيع. حتى لو حصل تطبيع مع دول عربية وإسلامية لن يمتد ذلك إلى الحالة الشعبية، ولن يؤدي ذلك إلى تكريس مكانة إسرائيل أو على الأقل قبولها، لا، بل هذا يؤثر على مستقبل إسرائيل وثقة الجمهور الإسرائيلي باستمرار هذه الدولة في ظل هذه التصدعات والأزمات والعداء مع المحيط. لذلك أنا أعتقد أن دور أوستن وقبله جيك سوليفان هو تصويب الأداء الإسرائيلي أو تحسينه أو ضبطه وفق منظومة صارمة، بحيث أنه لا يندفعون وراء نزعة الانتقام والغضب وما إلى ذلك. أصلا هذا ليس أول مرة يقولون فيها علنا أن هذه أكثر حكومة متطرفة، قالوا ذلك إبان الأزمات المتفاقمة الداخلية في مرحلة التشريعات القضائية، وأيضا خلال الهجوم المنفلت بكل الأشكال على الضفة الغربية واشتداد يعني عمليات القتل والاغتيال والإعدامات المتكررة في الضفة الغربية. بالتالي يعني بلا شك أن هذا مرتبط بذاك، وهنا إدارة بايدن هي أمام ضغطين متعاكسين. إذا مالأت إسرائيل ودعمتها ووفرت لها كل ما تريد من ضوء أخضر وتسليح ومال، هي تخسر بعض قواعد الحزب الديمقراطي، هذه الإدارة تحديدا المكون العرب، الجاليات العربية والمسلمة وبعض الجاليات الأمريكية من أصل إفريقي، من أصل لاتيني، واستطلاعات الرأي كلها تشير إلى أن بايدن يخسر كثيرا من مواقف إدارته تجاه الأزمة في غزة. من جهة أخرى، إذا وقف موقفا صلبا أو رافضا للسياسات الإسرائيلية سيخسر من طرف آخر، وسيؤدي إلى نشوب أزمة لا يرى أن لها ضرورة في هذه المرحلة. ولذلك الإدارة الأمريكية حاليا هي في مأزق، كيف ستدير هذا المأزق؟ من خلال يعني مواصلة الدعم لإسرائيل، لكن مع توجيه ملاحظات انتقادية. نحن نلاحظ أن ما تطلبه الإدارة من إسرائيل غالبا يأتي في إطار النصح، التفضيل، أنها لا تدعم احتلال غزة، يعني لا تأتي كمواقف حاسمة وصارمة تقول يعني هنا خط أحمر، لا تقتلوا المدنيين على سبيل المثال، لا تواصلوا القصف العشوائي، تأتي في سياق التفضيلات والمناشدات والطلبات، وليس في سياق الإلزام الذي يمكن للإدارة الأمريكية أن تقوم به فورا. من يمول الحرب ويوفر جسر جوي ويمنح إسرائيل 14.5 مليار دولار ويحميها في مجلس الأمن قادر على فرض ما يريد عليها لو أراد ذلك.
جزيل الشكر للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نهاد أبو غوش على هذا الحديث وعن تطورات الأوضاع على مستوى الضفة الغربية في ظل التصعيد التي تقوم به قوات الاحتلال، والحديث عن حلول سياسية تلوح به بعض أطراف أو تلوح به بعض الأطراف بالسلطة الفلسطينية على أرضية اتفاق أوسلو. يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد القيق:
الضفة الغربية ليست الأحداث القادمة من 7 أكتوبر إلى الآن هي التي ترسم معالمها. الضفة الغربية رسمت معالمها من سنوات طويلة، وهي مفادها بوضوح وصراحة إسرائيلية، لا دولة فلسطينية ولا حدود للفلسطينيين ولا حرية ولا كرامة، وهذا الآن بات بيد المستوطنين. هناك في الضفة الغربية 78% من أرض الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية ضمن ما سميت باتفاقية أوسلو مناطق سي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. قبل أيام الإسرائيلي يعلن أن هذه المناطق وغيرها حتى مناطق باء وألف هي تحت السيطرة الإسرائيلية. لماذا الإسرائيلي في هذه الأيام يريد التخلص من أوسلو رغم السوء التي فيها أوسلو ورغم حالة التنسيق الأمني ورغم الاستفادة من هذا المشهد؟ هم يريدون التخلص من أوسلو لأنها ستؤدي إلى حل سياسي يأتي بحل الدولتين، وأوسلو كالإطار السياسي المنبثق عنه السلطة الفلسطينية لا يوجد فيها انتخابات ولا يوجد فيها تداول السلطة، ولكن في محصلة الحصاد القادم من غبار المعركة حتما ستنتهي الأمور بحل سياسي إقليمي، وهذا الحل السياسي سيضع أطرافا جديدة في هذا الإطار وهو السلطة الفلسطينية، وهذا ما لا يريده لا نتنياهو ولا الإسرائيلي بشكل عام، لأنه يبحث عن الدولة الواحدة ولا يبحث عن حل الدولتين. وحل الدولتين هو شعار يطلقه كل رئيس أمريكي ينتخب ويعيد تكراره رويدا رويدا، ولكن على أرض الواقع الذي يتغير هو القيادة الفلسطينية التي توضع في هذا الموقع إذا أرادت أن تذهب إلى حل الدولتين الرسمي والفعلي، وهذا يقال له تغييرات بناء على الفوضى الخلاقة التي أطلقتها كوندريزا رايس في 2006 في المنطقة وانتشرت إلى يومنا هذا. لذلك لا يوجد في المعادلة في الضفة الغربية ما يسمى بالسيادة الفلسطينية. الإسرائيلي يبحث عن إعطاء الضفة الفلسطينية حكما ذاتيا، مدن وبلديات وغير ذلك يلغى حتى لا يأتي فصيل أو حماس أو مقاومة أو أحزاب أخرى في تداول السلطة ويقلب الطاولة ضمن القرارات الدولية التي تعطي الفلسطينيين حق الدولة.
مع شكرنا وتقديرنا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد القيق.
لن نهدأ صاروخ دار على المرصد وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. أقسم يا قاسم لن نهدأ صاروخ دار على المرصد وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. وقف الكون هنا ضدي فالسيف برار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاري يا روح الحق سليماني والأحمر سيد ألواني والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاري يا روح الحق سليماني والأحمر سيد ألواني والدم الثائر لن يبرد.
نعم مستمعين الأكارم، أمريكا ما زالت هي المسؤولة عن استمرار الحرب وكذلك توقفها، لأن نتنياهو ومجلس الحرب حقيقة أصبحا مأسورين لها أكثر بكثير من أي مرحلة سابقة، لأن هي التي انتشلتهما من هزيمة 7 أكتوبر، وهي التي راحت تغطي كل خسائر الحرب لا سيما القذائف التي أسقطتها طائراتها على المدنيين، فضلا عن حشد الدول الداعمة التي رأيناها سياسيا وماديا تدعم لحرب العدوان. لهذا فإن وقف أطلاق النار أو العودة إلى هدنة إنسانية يتوقف على مدى تصاعد العوامل الضاغطة على الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجباره على الضغط آمرا نتنياهو وزمرته في مجلس الحرب لوقف إطلاق النار أو الرضوخ لهدنة إنسانية طويلة. بهذا وصلنا وإياكم أحبتنا الكرام إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
أبو عبيدة كفؤها رجل مدى الأنفار أو كان فوق الأرض قل قصرت له الأعناق. أبو عبيدة كفؤها رجل مدى الأنفار أو كان فوق الأرض قل قصرت له الأعناق. الله 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 فعيونك مثل الزيتون والله